الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 66 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والعاشر في كتاب الحيض، والأخير إن شاء الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 5 من شهر صفر 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في الدلالة على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإنه يبقى على الأصل ولا يترك هذا الأصل لمجرد الوهم والظن والشك. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وجميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر: قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتيهما هو عبد الله بن زيد. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذان الحديثان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الروايات، دال على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا ينتقل الإنسان بالظن والشك والوهم من اليقين الذي هو فيه. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى المضطردة عند أهل الإسلام، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان اليقين الطهر والطهارة فإن الشك الوارد عليه لا يزيله، وإذا كان اليقين الحدث فإن الشك عليه هل توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ لا يزيله. وهذه القاعدة عظيمة ونافعة في كثير من الأبواب، والمنبغى على المسلم أن يبني على اليقين وأن لا يفتح باب الشك والوهم على نفسه. أما حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالبناء لما لم يسمى فاعله، ويحتمل أن يكون الشاكي هو نفسه الراوي عبد الله بن زيد أو يكون غيره. الرجل يخيل إليه، وذكر الرجل هنا من باب الخبرية وليس قيدا في المسألة. نفس الحكم لو أن المرأة تخيلت هذا الشيء، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أن الشيطان يجعله يظن أنه خرج منه شيء حتى يشغله بالوسواس ويشغله عن ترك الجماعة. وخطوات إبليس عظيمة تبدأ في الطهارة ولا تنتهي إلا في الذات العلية، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون حذرا من وساوس إبليس. يقول: يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ما الذي يستفيده إبليس من هذا التأخير؟ أنه يشغله عن القنوت في الصلاة، ثم ربما يزيد عليه حتى يدع متابعة الإمام وينصرف. ولذلك قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وجاء في بعض الروايات أنه يعني ربما يأتيه حتى يظن أنه خرج من الريح، كما في حديث أبي هريرة الآتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع قانونا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا القانون قانون إلهي، وهو أن الأحكام متعلقة ليس بالظن والوهم، وإنما هو متعلق بما يراه الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه أو يجد أثره بأنفه. فمثلا إذا خيل إليك الإنسان أنك خرج منك المني ثم قمت من النوم فلم تجد أثر المني، فلا يجوز لك أن تتبع الوساوس وتغتسل، فإن هذا من اتباع إبليس. الواجب عليك أنك تكون حازما وتغلق أبواب الشيطان، فإن أحكام النجاسات مبناها على الرؤية وعلى السماع. إذا ما رأيت عين النجاسة هنا نقول هذا نجس أزله، ما رأيت عين النجاسة إذن ليس بنجس. وهذه قاعدة مضطردة، لا ينصرف حتى بمعنى إلى أن يسمع صوتا، يعني مهما كان من التخيلات لا ينصرف حتى إلى أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد يقول قائل يحتمل أن يكون سماع الصوت ممن بجواره أو إيجاده الريح من بجواره. نعم يحتمل، لكن المقصود هنا حتى يسمع صوتا من نفسه أو يجد ريحا من نفسه، وهذا مفهوم من السياق. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، هذا الذي نحن نسميه اليوم بالغازات أو نسميه بالقولون، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني هذه الغازات أثرت عليه حتى وصل الإشكال إلى الإحليل، هل خرج منه شيء أو لا، أخرج منه شيء أم لا، يعني الغازات استمرت فلا يدري هل خرج منه شيء أو لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا القاعدة السابقة فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا أعم من الأول. وجه العموم أن في حديث عبد الله بن زيد يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف أي من صلاته، وهنا ربما يكون جالسا في المسجد يذكر الله ويريد إبليس أن يقطع عليه الذكر ويشغله بالوضوء حتى يفوت عليه تكبيرة الإحرام، يفوت عليه الصف الأول. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد مهما كان حاله، حتى لو جالس بدون أي شغل لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود حتى كلمة في الصلاة وكلمة من المسجد هذه كلها إنما هي من أبواب القيد الكاشف وليس قيدا في المسألة. حتى لو كنت في بيتك ووجدت إشكالا في بطنك لا ينبغي عليك أن تطيع الشيطان وتذهب وتعيد الوضوء. أي نعم تعيد الوضوء من نفسك لا بأس، أما طاعة لإبليس فلا، فليحذر الموسوسون حتى لا يكونوا من مطيعي الشيطان. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي الإمام العالم المشهور، وزهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي النسائي البغدادي رحمه الله تعالى. حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو صاحب المصنف الإمام العالم المعروف عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي الواسطي رحمه الله تعالى. قال جميعا يعني ثلاثتهم عن ابن عيينة سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العالم المعروف قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني رحمه الله تعالى عن سعيد وهو سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، يعني أن الزهري له شيخان في هذا الإسناد وهما سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه. هنا يحتمل أن سعيد سمع الحديث من عبد الله بن زيد اللي هو عم عباد بن تميم، كما قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد، هو الضمير راجع إلى عمه فيريدون أن يعرفوا بعمه فقالوا هو عبد الله بن زيد. فعباد بلا خلاف بين المحدثين سمع من عمه عبد الله بن زيد، لكن هل سعيد بن المسيب سمع من عبد الله بن زيد أو لا؟ من قال سمع جعل هذا الحديث موصولا فيكون سعيد سمع الحديث من عم عباد، وعلى هذا فيكون الحديث موصولا من الجهتين، من جهة الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد، ومن جهة الزهري عن عباد عن عمه، والثاني لا خلاف فيه. وقيل إن سعيدا لم يسمع من عم عباد، فعلى هذا يصبح الحديث مرسلا من قبل سعيد موصولا من قبل عباد، والذي يظهر والله أعلم أن الأول هو الأرجح، وهو أن سعيد سمع من عبد الله بن زيد، وهذا لأن من صنيع من طرائق الإمام مسلم أنه لا يروي المراسيل في أول الباب، كما يعني نحن الآن ربما أخذنا أقل من يعني خمس الكتاب، لكن مع هذا علمنا من طريقته أنه يذكر الأحاديث المعللة أو الأسانيد المعللة بعد الأحاديث التي هي عنده في القمة في الصحة. فلما أورد هذا الحديث في القمة في الأول علمنا أنه عنده في القمة، والمرسل لا يكون في القمة، وبناء عليه نرجح أن هذا الحديث من موصولات سعيد عن عبد الله بن سعيد، الله أعلم. قال في إسناد أبي هريرة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي العالم المشهور الإمام الكوفي القاضي، قال عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وأبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. قال وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلى السبئي قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلت إنا نكون المغرب فيأتينا المجوس بأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس بأسانيد متنوعة مختلفة تدل كلها على ثبوت هذه الرواية من جهة وعلى تنوع ألفاظها لتدل على دلالات مختلفة يستفيد منها الفقيه. وبهذه الطريقة وهي سرد الطرق والروايات نفهم الباب كما قال علي بن المديني رحمه الله الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. هذه الأحاديث كلها تدل على طهارة جلود الميتة بالدباغ. الدباغ أو الدبغ صنعة يفعلها الناس في الجلد، هذا إذا كانوا يريدون الاستفادة من الجلد، فيأخذون جلد الشاة أو جلد البقر أو جلد الإبل أو جلد الماعز، بل وجلود السباع كالثعالب والذئاب والنمور وغيرها من الجلود، يأخذونها ثم ينظفونها أولا مما يعلق بالجلد من الشحم واللحم، ثم بعد ذلك يملحونه، ثم ييبسونه، ثم بعد ذلك ينظفونه. هذا يسمى الدبغ. والدبغ في الحقيقة هو يعني تنظيف خاص للجلد، لأن الجلد إذا لم يدبغ مهما نظف فإن رائحته تبقى كريهة، لكن إذا دبغ الجلد ذهبت رائحته، ولهذا صار الدبغ مختصا بالجلود. وحديث ابن عباس الأول قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة. المولى مولاة هنا مؤنثة والمولى مذكر، فلانة مولاة لفلانة أو مولاة لفلان، وفلان مولا لفلان ومولا لفلانة. المولى اسم يطلق على من، وصف يطلق على من حرر، وصف يطلق على من حرر، معناها أنها كانت أما عند ميمونة ثم اعتقتها ميمونة رضي الله عنها. وميمونة هي بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي احفظها آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة بعد الفتح إلى المدينة بسرف، وبنى بها بسرف وهي حلال، ثم هي ماتت بسرف في آخرة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي نستفيده من علمنا بأن ميمونة من آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علمنا بأن ابن عباس إنما سكن المدينة بعد فتح مكة؟ تأمل عندك دلالتين على أن القضية متأخرة، لا يمكن القول بأنها منسوخة. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة بأخرة، فهي آخر نسائه، ولا يمكن أن يقال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها رسول الله قبل الزواج، إذن معناها بعد الزواج. والثاني أن الراوي لهذا الحديث هو عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس في روايات كأنه شاهد القضية، وهو هاجر بعد فتح مكة بعد عام 8، إذن هذه القضية متأخرة. فقول الحنابلة بأنها منسوخة قول ضعيف، ومما يدل على ضعفه ما سيأتي من دلالات لفظ الحديث. قالت صدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت حتف أنفها، يعني ربما كانت مريضة ما علموا بها فماتت من الليل، فأصبحوا إذا هي ميتة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ميتة ملقاة إلى الآن ما أزالوها، فقال: هلا من باب الحظ بمعنى ألا، لكن هلا فيه حظ أقوى من كلمة ألا، هلا أخذتم إهابها. الإهاب جلد، اسم للجلد قبل الدبغ، اسم للجلد قبل الدبغ، فالعرب تفرق بين الإهاب وبين الجلد، فيقولون إهاب إذا لم يدبغ، إذا دبغ يسمى جلدا. هل أخذتم إهابها؟ والمقصود جلدها لكن قبل الدم. فدبغتم، معناه أن هذا الصنيع كان معروف عندهم، ولذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بأمر معلوم، فدبغتم فانتفعتم به، أي بعد الدم. فالحديث فيه دلالة واضحة على عدم جواز الانتفاع بالإهاب قبل الدم، وعلى جواز الانتفاع بالإهاب بعد الدم، وإلا ما في فائدة من هذا الترتيب. أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا إنها ميتة، كأنهم فهموا أن الدبغة إنما يكون للجلد المذبوح، كفهم من؟ كفهم الحنابلة. والحنابلة يقولون أن الجلد لا يدبغ، وإن جلد الميتة وإن دبغ لا يطهر. ليش؟ لأنها ميتة، والله عز وجل حرم الميتة، حرمت عليكم الميتة، واسم الميتة يشمل جميع ما مات حتى في أنفه من الشحم واللحم والقرن والظفر والجلد وإلى آخره. فقالوا إنها ميتة، صفة ميتة، ولا تقل ميتة، لأن إنها ميتة صفة، أما ميتة فهذا اسم للفعل، والمقصود هنا الصفة. ولذلك في فرق بين ميتة وميتة. بعض الأئمة يخطئون، يقول اللهم إنا نسألك ميتة سوية، وهذا غلط. ميتة سوية لا، ميتة سوية، المقصود هيئة الموت، كأنك تريد أن تموت ميتة طيبة، ما تريد أن تموت ميتة بشعة، فتقول ميتة مقصود الهيئة. يقول فقالوا إنها ميتة، فقالوا يحتمل أن القائلين جمع، وهم بادروا بهذا الخبر للجواب على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المولى مولاة ميمونة وميمونة وابن عباس. ويحتمل أن كلمة فقالوا يعني لمن قال هذا الكلام، والثانين أقروها وسكتوا، لأن إذا قال أحد قولا ما وسكت الباقون يصح أن تقول قالوا. ها، واضح هذا ولا لا؟ فقالوا، هذا الوجه الثاني، الوجه الأول فهمنا. فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وهذا واضح في أن المحرم من الميتة الأكل، المحرم من الميتة الأكل. طيب، إذا انتفع الإنسان بقرن الميتة لا بأس، لأن القرن لا يؤكل. طيب، ظل في الميتة لا تؤكل، شعر الميتة لا تؤكل. إذن كأن المعنى أن المحرم هو الأكل. طيب، هنا يرد سؤال، أليس قد قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل لا ننتفع بشحوم الميتة ندهن بها السفن؟ السؤال، الشحوم تؤكل ولا ما تؤكل؟ تؤكل، إذن ما يجوز أكله لا يجوز الانتفاع. هذا مو استدلال علينا، هذا استدلال لنا، صح ولا لا؟ يعني الشحم يؤكل، ما دام الشحوم تؤكل إذن لا يجوز الانتفاع بها. معنى هذا الكلام أن ما كان في الأصل يمكن الأكل به ما تنتفع به أنت. شنو معنى؟ يعني يا دكتور، لو جاء إنسان وأخذ لحوم الميتة وجعلها علفا للدواب ما جاز. لو أخذ لحوم الميتة وجعلها علفا للدواب ما جاز. ليش؟ للانتفاع. وأي شيء يؤكل من الميتة لا يجوز الانتفاع به. إذن معنى إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها، ما كان حرم أكله
فإنه لا يجوز الانتفاع به، وما لم يحرم أكله يجوز الانتفاع به. إذن الحديث مفهوم المخالفة فيه طردا وعكسا واقع، ما يجوز أكله لا يجوز الانتفاع به، ما لا يجوز هذا على سبيل ليش الإيجاب، ما سبيل السلب، ما لا يجوز أكله يجوز الانتفاع به، هكذا وهكذا قاعدة مضطردة. طيب الآن نسألهم السؤال، هل الجلد يؤكل أو لا يؤكل؟ قطعا بيقولك لا يؤكل، صح ولا لا؟ إذن الحديث نص على أن جلد الميتة إذا دبر يطهر. قال يقول أبو بكر وابن أبي عمر في هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنها، عن ابن عباس عن ميمونة، يعني معنى أن الحديث هل نجعله من مسند ابن عباس أو من مسند ميمونة، على رواية أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر أن الحديث من مسند ميمونة، وعلى رواية يحيى بن يحيى فالحديث من مسند عبد الله بن عباس. وعندنا لا إشكال، لأن مراسيل الصحابة كموصولاتهم، وهي قاعدة مضطردة ذكرناها مرارا ونكررها تكرارا، مراسيل الصحابة كموصولاتهم، انتهت الإشكالية عندنا. أما الحديث الذي بعده حديث أبي الطاهر وحرملة، قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة، أعطيتها، طبعا الضمير راجع إلى الشاة حال كونها حية، ما هو راجع إلى الشاة حال كونها ميتة، من الصدقة. يعني الشاة كانت هبة من النبي عليه الصلاة والسلام لمولاة ميمونة، ويجوز تجوز الصدقة لمولاة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجوز الصدقة لآل البيت وهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل أليس مولى القوم منهم؟ الجواب بلى، مولى القوم منهم، لكن هذه الأحكام لا تتسلسل في جميع الجهات، وإنما في بعض دون بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها؟ قالوا إن ميتة، فقال إنما حرم أكلها، مثل الرواية السابقة. والرواية اللي بعدها رواية ابن أبي عمر قريبة من الرواية السابقة، إلا أن فيه بدل كلمة هل لا فيه كلمة ألا، أخذوا يهابها فدبغوه فانتفعوا به، وألا كما ذكرت هو بمعنى الحظ، لكن فيه همزة الاستفهام، وفيه أيضا نوع الحظ أقل من كلمة هل لا التي تدل على المبالغة. الرواية اللي بعدها أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم مهابها فاستمتعتم به. هذه الرواية تحتمل أن القضية مختلفة، أن القصة أخرى، ولا بأس بذلك، ولا يوجد مانع من أن تكون القصة أخرى، لأنه من المعلوم أن موت الدواجن وموت بهائم الأنعام في البيوت تقع أكثر من مرة، وهنا نصت أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الإضافة أولا داجنة، وهذه الصفة ما كانت موجودة في شاة مولاة ميمونة، والداجنة هي التي تترك في البيت تأكل أي شيء. وقالت أيضا كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الرواية السابقة أنها كانت لمولاة ميمونة، ومعلوم أن ما كان لمولاة ميمونة لا يمكن أن تكون لنساء لبعض النساء، لأن مال المولى ليس بمال للمولي عليها. فعلمنا أن القضية إيش مختلفة. على كل حال شراح لهم كلام كثير في هذا، لكن الأظهر والله أعلم هو إبقاء الرواية على ظاهرها وأن القصة مختلفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شاتم مولاة ميمونة: ألا أخذتم يا أبا فاستمتعتم به، به أي بالجلد بعد الدبغ. طبعا هنا ليس فيه ذكر الدبغ، لكن معلوم أن الجلد إذا أخذ فإنه لا يمكن الانتفاع به إلا بعد الدبغ، حتى لو كانت مذبوحة. الشاة لو كانت مذبوحة ما يمكن الانتفاع بالجلد بدون الدبغ، لأن الرائحة تبقى كريهة، فلا بد من دبغها أيضا. ثم ذكر أيضا من طريق آخر وهي مشابهة للرواية السابقة، ثم أورد أيضا من طريق يحيى وهي أيضا مشابهة للرواية السابقة، لكن فيه عموم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هنا الذين يقولون، وهم الجمهور لا تنسوا هذا، الذين يقولون بأن أي جلد دبغ طهر حتى لو كان غير مأكول اللحم، يعني بمعنى جلد السبع، جلد النمر، جلد كذا، جلد كذا، أي يقولون، لأن كلمة الإهاب الألف واللام في الإهاب للاستغراق، إذا دبغ الإهاب يكون المعنى إيش؟ إذا دبغ أي جلد، لأن الألف واللام عندهم ليش؟ الاستغراق. إذا دبغ أي جلد فقد طهر، وهذا يشمل مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، المذبوح، غير المذبوح، ها؟ لا فرق. وهذا القول هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح. وأما من قال إن الألف واللام فيه ليس للاستغراق بل للعهد، إذا دبغ الإهاب، قال: دبغ إهاب الميتة المأكولة اللحم، فهذا يعني فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الروايات الثابتة عن ابن عباس تدل على التعميم، وهو أعلم بمرويه من غيره، صح ولا لا؟ لما سمع هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ثم فهم من كلمة الإهاب أي جلد، ما يصير إحنا نجي نقول لا، المقصود الإهاب أي جلد الميتة مأكولة اللحم. ليش؟ لأن فهم الراوي مقدم على فهم من بعده. وإن جاء هذا الفهم، اسمعوا إلى رواية إسحاق ابن منصور الكوسج، ويقول أبا الخير: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا. الفرو هذا إذا أطلق يعني يفهم من فرو السباع، ترى الفرو أكثر ما يطلق على فرو الثعالب وفرو الذئاب ونحو ذلك، والناس قديما كانوا يتجملون بفرو الثعالب وفرو ابن آوى ونحو ذلك. يقول: فمسسته، يعني أتأكد هذا هو فعلا فرو سبع ولا فرو خروف، ولا فرو صخلة مثلا، لأن فرو الصخلة قريبة من فرو الثعلب. فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب. المغرب معروف إلى اليوم باسم المغرب، ومعنى البربر والمجوس. البربر عباد أصنام، والمجوس عباد النيران، يعني أنهم كانوا أهل ذمة، وهذا فيه دلالة على القول الصحيح وهو أنه يجوز أن يكون أهل الذمة من غير أهل الكتاب. وأما قول من قال أن لا يجوز عقد الذمة إلا لأهل الكتاب فهذا قول فيه نظر، لأن قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حكاية حال وليس تخصيصا بأن الجزية لا تؤخذ إلا من كتابي. يقول: ومعنى البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، طبعا الودك يعني السمن ونحوه. تأملوا معي الآن أن البربر والمجوس أهل الذمة، طبعا معلوم أنه لا يجوز ذبائح غير أهل الكتاب. طيب إذا جاءوا بالسقاء الماء وهم يشربون، السقاء اسم يطلق على الوعاء المصنوع من الجلد. طيب هذا الوعاء المصنوع من الجلد هم ذبحوا، هم اللي دبغوا، معلوم أن ذبح غير الكتابي لا يطهر الجلد. إذن تأملوا أن الدبغ هو الذي طهره وليس الذبح. هذا مراد الاستدلال من جهة ابن وعلة على أبي الخير، قال: ونحن لا نأكل ذبائحهم، ذبائحهم كميت، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. يأتون بالسقاء يمكن فيه الودك السمن، يمكن فيه الودك نشرب فيه الماء وغير ذلك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه قضية مهمة، عن ذلك أي عن مثل هذه القضية، أن الكفار يأتوننا بالأسقية المصنوعة من الجلد وفيها ما فيها من المشروبات أو من الدهن أو من الماء، وهم ذبائحهم محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالدبغ فقال: دباغه طهوره، دل على أن الجلد لا يطهر بمجرد الذبح، إنما دباغه طهوره خلاص. فإن قال قائل: أليس ما ذبحه المسلم يكون الجلد طاهرا؟ نعم يكون الجلد طاهرا، لكن لا بد من الدبغ لا للطهارة وإنما لأجل الاستفادة والانتفاع. فالانتفاع موجود من أسقية الكفار التي دبغت. والرواية اللي بعدها أعم، الرواية اللي بعدها أعم، قال ابن وعلة: سألت ابن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي ترى؟ هذا عجيب ابن وعلة، هذا يقول هذا اجتهاد منك، يعني لأن السلف كانوا يفرقون بين اجتهاد الصحابة، وهذا ما نسميه نحن برأي الصحابي، وبين مروي الصحابي. قال: أرأي تراه ولا رواية عندك؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. طبعا هذا التعميم دباغه، الدبغ مضاف إلى الجلد، دباغ الجلد طهوره، وهذا الدبغ مضاف إلى الجلد، وهذه الإضافة دلالة على التعميم، أي جلد بالدبغ يطهر. قد جاء هذا في بعض الروايات في غير صحيح مسلم: أيما، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا أوضح في الدلالة على الطهارة. هذا ما يتعلق بأحاديث دبغ الجلود الميتة. ونرجع إلى الأسانيد. الأول قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو الإمام العلم المشهور يحيى بن يحيى بن بكير أو ابن بكر النيسابوري، الإمام العلم المعروف، بلديات الإمام مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وعمر الناقد مر ذكره، وابن أبي عمر هو محمد بن أبي عمر العدني، جميعا عن ابن عيينة مر ذكره، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة الزوري مر ذكره، عن عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يقال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. وهل سمع عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي هل سمع من أبيه أو لم يسمع؟ فيه كلام كثير عند الفقهاء. عن ابن عباس، أبو العباس عبد الله ابن عباس وكنيته أبو العباس، والصحابة الذين كناهم أبو العباس اثنان، عبد الله ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي. وعبد الله ابن عباس هو أحد السبع المكثرين من الحديث وأحد العبادلة الأربعة. طبعا هنا ذكر ميمونة في الحديث ليس له يعني ليس له إسناد، أما في رواية أبي بكر بن عمر عن ميمونة بنت الحارث فيكون الحديث من مسندها رضي الله تعالى عنها. ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق شيخه أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، أبو الطاهر المصري، وحرملة وهو حرملة ابن يحيى، حرملة ابن يحيى التجيبي، أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري القرشي الإمام المعروف العلم، كان فقيها من فقهاء مصر مقارنا للإمام الشافعي، لكن لما لم يهتم به أهل مصر ضاع فقهه، وأخذ المصريون بفقه الإمام الشافعي وتركوه، وكان عظيما في مصر له مكانة كمكانة أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي في الشام، وأبي حنيفة في الكوف، ومالك في المدينة. نسأل الله أن يرزقنا طلابا صالحين ينشرون علمنا. يعني عبد الله بن وهب هذا أتعجب والله كيف ترك فقه، فقيه عظيم، إن لم يفق فقه الشافعي لا يقل، لكن لما لم يخدمه تلامذته ضاع فقه إلا في بطون الكتب، ولولا أن المطولات يذكرون رأيه في الفقه ما علمنا فقهه رحمه الله. يقول أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري عن ابن الشهاب مر ذكره، عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا حسن الحلواني وهو الحسن بن علي الحلواني، الحسن بن علي الحلواني و يقال له المكي أيضا. طبعا الحلوان قد يكون نسبة إلى منطقة في مصر، والأظهر والله أعلم أنه نسبة إلى قبيلة من القبائل المعروفة، وإلا فهو مكي وليس من حلوان، حسن بن علي الحلواني المكي. وعبد بن حميد وهو صاحب الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، عبد بن حميد صاحب المسند ابن نصر أبو محمد الكسي أو الكشي رحمه الله تعالى، إمام ثقة ثبت جبل رحمه الله تعالى، من أئمة الحديث جميعا، عن يعقوب إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن يعقوب بن عبد الرحمن بن عوف، فهو من ذرية عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح، صالح هنا يروي عن ابن الشهاب فيكون هو صالح ابن كيسان المدني، صالح ابن كيسان المدني أبو محمد، صالح ابن كيسان المدني الدوسي أبو محمد، عن ابن شهاب مر ذكره بنحو رواية يونس. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر مر ذكره عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري ويقال له المسوري، فهو قرشي من بني زهرة، ويقال له المسوري البصري، متأخر الوفاء. قال: حدثنا سفيان، وهو مر ذكره، سفيان بن عيين المكي، عن عمرو بن دينار المكي، عن عطاء، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح القرشي الفهري مولاهم أبو محمد المكي، من كبار تلامذة ابن عباس. قال رحمه الله إسناد آخر: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، وهو البصري، أحمد بن عثمان النوفلي البصري هو أخو أبو العالية الرياحي الإمام العلم المعروف. يقول: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني جد الإمام المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، هذا أبو عاصم جد الإمام المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، قال: أخبرني عمرو بن دينار المكي، قال: أخبرني عطاء منذ حين. إيش الفائدة من هذه الرواية خالد؟ يعني أن سماع عمرو كان قديما من عطاء، يعني لا تظن أني أنا أخذت من عطاء في آخر عمري وبعدين تقول يمكن عطاء اختلط لأنه كبر سنه، لا لا، أنا ما أخذ من عطاء منذ حين، أي من زمن بعيد. هذه فائدة هذه اللفظة. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان الأشل، عبد الرحيم بن سليمان المعروف بالأشل الكوفي، قال: حدثنا عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو عبد الملك ابن أبي سليمان العزرمي أو العرزمي تقديم المهملة على المعجمة، عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي الكوفي، هذا الإسناد كلهم كوفيون، يعني ابتداء من أبي بكر وانتهاء ابن عباس. قد يقول قائل: ليس ابن عباس مكي ثم طائفي؟ الجواب: بلى، لكن ابن عباس أول ما حدث بالبصرة ثم الكوفة ثم مكة، وجلس فيه سنين، ثم آخر حياته في الطائف، فيجوز أن نقول عنه كوفي أيضا. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث ابن عباس من طريق شيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، قال: أخبرنا سليمان ابن بلال، وهو القرشي، سليمان ابن بلال القرشي المدني، قال: عن زيد ابن أسلم، وهو زيد ابن أسلم القرشي المدني الفقيه المعروف. زيد ابن أسلم وهو مولى عمر بن الخطاب، وابنه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، كلاهما من كبار المفسرين في المدينة، لا تنسى هذا، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن وأبوه زيد كلاهما من كبار المفسرين، وأقوالهما في التفسير من أسد ما يكون، ولو كان في عبد الرحمن كلام من حيث الحديث. قال: أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عبد الرحمن بن وعلة السبئي، عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري، عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري. السبئي ليس نسبة إلى ابن سبع كما ربما يتبادر إلى الذهن، بل إنما المقصود السبعي نسبة إلى كون جده من السبي، كون جده من السبي ليس إلا. فإذا السبعي نسبة إلى السبي الغنائم، نسبة إلى سبي الغنائم. يقول عن عبد الله بن عباس، مر ذكره أيضا، ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ أبو بكر وعمر الناقد، قال حدثنا ابن عيينة، مر ذكرهما، قال وحدثنا قتيبة وهو الإمام العلم المشهور، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف رجاء الخولاني، أبو رجاء بن سعيد بن جميل بن طريف الخولاني، أبو رجاء البغلاني رحمه الله تعالى، حافظ ثقة ثبت، هو الذي قال إذا رأيت الرجل يطعن في البخاري، والبخاري من تلامذته، يقول إذا رأيت الرجل يطعن في البخاري فاتهمه في الدين واعلم أنه زنديق. كلمة عجيبة، كيف لو عاش قتيبة حتى مات البخاري؟ وهذا هو الوحيد من بلدياتنا من بغلان، ما في أحد غيره من المحدثين في الكتب الست. أي في طالقاني، طالقان قريب من بغلان، في طالقانيين، في مروزيين، مروة أيضا قريبة من بغلان، لكن بغلاني ما في إلا هذا مسكين، حنا بعد مساكين عند الله عز وجل، نسأل الله أن يرفعنا عنده. يقول قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وعبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي، دراوردي هكذا تنطق بالفارسية، لكن العرب كما تعلمون يعربون الكلمات، ها ما يقولون دراوردي، يقولون دراوردي، دراوردي فتح الراء، وإلا فهي كلمة فارسية دراورد. وقيل لعبد العزيز بن محمد دراوردي لأنه كان يتكلم الفارسية، فكلما جاء أحد وطرق عليه الباب يقول دراورد، يعني ادخل من الباب، در بمعنى الباب، أورد يعني ادخل أو يعني أولج، هذا معناه، فلقب بدراورد لكثرة ما كان يقول لطلابه دراورد دراورد. يقول رحمه الله وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي، وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي إمام خراسان قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإسحاق هذا مع جلالة قدره كان إذا دخل عليه البخاري يقوم له، تخيل الشيخ يقوم لتلميذه إعظاما للبخاري، إعظاما للبخاري جميعا. عن وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرواسي الكوفي الإمام العلم المعروف، كان الوكيع سمينا، قالوا له مرة ألم تروي لنا أن العلماء لا يسمنون؟ قال بلى. قال ألم تروي لنا أن من علامات الساعة ظهور السمن؟ قال بلى. قالوا فما لنا نراك سمينا؟ فقال من فرحي بالإسلام والسنة. ها؟ عجيب التأويل هذا. يقول عن سفيان هو نفسه ابن سعيد بن مسروق الثوري، كلهم عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم مرة ذكره، عمن عن عبد الرحمن بن وعلة مرة ذكره أيضا. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه يحيى، من طريق شيخ إسحاق بن منصور وهو الكوسج، لازم نفرق بين إسحاق بن راهوية وبين إسحاق بن منصور، إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، إسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد، عرفتم الفرق؟ إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد، كل ما ذكر إسحاق بن إبراهيم يعني قرين الإمام أحمد، وإسحاق بن منصور تلميذ الإمام أحمد. وأما بالنسبة للمسلم فكلاهما من شيوخه، إسحاق بن منصور الكوسج وأبو بكر ابن إسحاق وهو محمد ابن إسحاق الصاغاني، محمد ابن إسحاق الصاغاني البغدادي الخراسان. قال أبو بكر حدثنا، وقال ابن منصور أخبرنا عمرو ابن الربيع، وهو عمرو بن الربيع الهلالي الكوفي، عمرو بن الربيع الهلالي الكوفي المصري، عمرو بن الربيع الهلالي الكوفي المصري. قال أخبرنا يحيى ابن أيوب، وهو يحيى بن أيوب الغافقي، يحيى بن أيوب الغافقي الأنصاري المصري. من يقرأ كتب التاريخ لا سيما كتب المحدثين يدرك كيف أن العرب انتشروا في الآفاق، فلا يجوز أن تطعن في نسب قرشي يسكن في مصر أو في المغرب، لأن القرشيين انتشروا في البلدان، أو لعربي يوجد في المغرب أو يوجد في المشرق كما أنتم ترون الآن. يعني هؤلاء أئمة سكنوا في مصر، سكنوا في مرو، سكنوا في المغرب، سكنوا في المشرق، فالعرب انتشروا لنشر الإسلام. لما ذهبت إلى إندونيسيا وجدت أناس من عائلة باوزير، وهي عائلة مشهورة ترجع إلى العباسيين، فما يجوز الطعن في الأنساب، الناس مؤمنون على أنسابهم. يقول أبو بكر بن إسحاق مر ذكره، قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو المصري، يزيد بن أبي حبيب المصري الأزدي، أن أبا الخير حدثه، وهذا الحديث متصل، لأن يزيد سمعه من أبي الخير عن علي بن وعلة عن ابن عباس، فيكون متصلا. وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله الغنوي، مرثد بن عبد الله الغنوي أو اليزني بمعنى واحد، مرثد بن عبد الله اليزني الغنوي. قال رأيت على ابن وعلة السبعي، مر ذكره عبد الرحمن ابن وعلة السبعي. ثم أورد أخيرا هذا الحديث من طريق الشيخ إسحاق بن منصور أبو بكر بن إسحاق عن عمرو الربيع، قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيع عن أبي الخير، كلهم مر ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، وكان ودنا نخلص لكن قال دعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.